بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتقدم معنا مذاكرة أهم القواعد الفقهية، وقبل ذلك قراءة في كفاية الأخيار في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، وبمشورة الإخوة يعني خرجنا بهذا الرأي أننا نستمر في دراسة ما يتعلق بفقه الشافعية من كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنكم كما تعرفون الإخوة كتاب المنهاج هو العمدة في فقه الشافعية. يقولون من قرأ المنهاج هاج، فيعني هذا الخلاصة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فمن باب تتمة ما بدأنا فنكمل السير في هذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. وأنا أذكر قديما لما كنا ننتقل من كتاب إلى كتاب نجعل بينهما فاصلا في درس رسالة إيمانية أو من باب يعني تربية النفوس، فلعلنا نقف هنا مع ترجمة الإمام النووي صاحب الكتاب، وما أدري لعل هذه الترجمة تطول معنا. فقرأت ترجمة ابن العطار للنووي. تعرفون ابن العطار من أخص تلاميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو علي بن إبراهيم العطار، كان يلقب بمختصر النووي، يقال عنه مختصر النووي. فله ترجمة اسمها تحفة الطالبين، فحققها شيخ مشهور حفظه الله تعالى في بداية كتاب شرح النووي لسنن أبي داود، يعني لو قطعة صغيرة جدا، فوضع هذه الترجمة في بداية الكتاب، ترجمة نفيسة لابن العطار. عندما نترجم للإمام النووي رحمه الله تعالى، فهذا الإخوة يزيدنا محبة للكتاب إذا عرفنا قدر مؤلفه. وأيضا ابن العطار رحمه الله تعالى أول ما بدأ ترجمته ذكر قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال سفيان: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، لأن هؤلاء الصالحين من سلفنا من زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، إنما هم صورة عملية لهذا الدين وللقرآن الكريم بعباداتهم وأخلاقهم وزهدهم وورعهم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وهكذا تجد في تراجم الصالحين. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه من أنفع ما يرقق القلوب بعد كلام الله أن تطلع على سير السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. والإمام النووي ألفت فيه مؤلفات، الإمام النووي للشيخ علي الطنطاوي، وهناك رسائل دكتوراه وماجستير في الإمام النووي، منها الإمام النووي وأثره في الفقه الإسلامي، الإمام النووي وجهوده في التفسير، الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، النووي ومنهجه في شرح مسلم، الإمام النووي المحدث الفقيه من خلال كتابيه المجموع والمنهاج، وهكذا رفع الله تعالى شأنه. وما أدري النسخة التي تريدون أن نعتمدها، وكل واحد يعني بما يتيسر له، المتن واحد، لكن هناك نسخ مختلفة للمنهاج قبل أن نبدأ بترجمة النووي، فما أدري هناك نسخة ل عني به محمد طاهر شعبان أو محمد طاهر شعبان من دار المنهاج، هذه عندكم شيء؟ أضبط النسخ، نعم. إيه، فهذه رأيت أن أخذ هذه النسخة لأنها تهتم بالمتن، يعني ما فيها حواشي طويلة، حتى ما نضطر كما فعلنا في متن أبي شجاع، كانت النية أن نقرأ المتن فقط، ثم لما أخذنا كفاية الأخيار معه يعني قرأنا الهامش، وفي هذا خير، لكن نحن نريد الآن التركيز على المنهاج. فهذه النسخ، هذه النسخة يعني تهتم بالمتن، وأيضا من ميزاتها أنها ذكرت في الحاشية دقائق المنهاج للنووي. النووي عنده كتاب دقائق المنهاج، يعني تعليقات من الإمام النووي على كتابه، فهذه موجودة في هذه النسخة. طيب، ولذلك يعني نحن ممكن نقرأ من هذه النسخة ما يتعلق بترجمة الإمام النووي، ونزيد عليها من ترجمة ابن العطار للنووي رحمه الله تعالى. قال: هو يحيى، وكل اسم له نصيب من مسماه، سبحان الله، يحيى. قال: يا زكريا، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى لأنه كما قيل يحيي الدين في بني إسرائيل ويجدده. وهكذا للإمام النووي رحمه الله تعالى أكبر نصيب من اسمه، فالله تعالى جدد به الفقه في الدين، وجدد به يعني الدين كما هو معلوم في ترجمته، فهو إمام جليل. قال: هو يحيى بن شرف بن مري، هكذا يضبطها الجمهور، ويقال مرى هكذا، يلقب بمحيي الدين، وجاء عنه كراهة هذه الكنية كما هو معلوم من ورعه وتواضعه. أبو زكريا، طبعا أبو زكريا الإخوة لم يتزوج، الإمام النووي ما تزوج، هذه كنيته هكذا، ليس عنده ولد، لكن سبحان الله يعني هذه المؤلفات من بعد على كتابه وطلابه وهكذا إلى زماننا هذا، يستفيد العلماء وطلاب العلم من علمه، وهكذا العلم بركته عظيمة إخوة، يعني كما قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: هذه تجتمع للعالم وإن لم يكن له ولد، فتلاميذه والناس ينتفعون من علمه ويدعون له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية هذا العلم الذي تركه والكتب التي خلفها من بعده. قال الحزامي، نسبة إلى أحد أجداد حزام النووي، والنووي نسبة إلى نوى، ونوى مدينة عامرة بسوريا قرب درعا جنوب سوريا، تبعد عن حدود فلسطين 10 كيلو تقريبا، وتبعد عن دمشق 90 كيلو تقريبا. و الإمام ابن العطار، وأنا أقرأ ترجمته يعني بعد ما يصف النووي العالم الزاهد الرباني كذا، سبحان الله قبل ما يذكر اسمه وتفاصيل يعني ترجمته، أول ما قال في ترجمته بعد الثناء العام قال: وكان كثير التلاوة والذكر لله، هكذا جملة عابرة ومشى. فسبحان الله أقول في نفسي: يعني ما الذي جعله هكذا؟ يعني وهو يكتب ترجمة شيخه قال: وكان كثيرا التلاوة والذكر لله. كأن هذا أمر تميز به الإمام النووي، وحتى عرفه تلميذه منه، و يعني ما استطاع أن يقدم شيئا على هذه الصفة. قال: كان كثير التلاوة والذكر لله. وسبحان الله، هذه البركة التي جعلها الله تعالى في الإمام النووي ومؤلفاته، هذا من أعظم أسرارها. فكلما أقبل العبد على كتاب الله تعالى كان أقرب إلى الله ورفعه الله تعالى. حتى عندما مات النووي ويعني رثي بمراثي كثيرة، جاء في بعضها قال: وكنت تتلو كتاب الله معتبرا، لا يعتريك على تكراره ملل، وكنت في سنة المختار مجتهدا، أنت باليمن والتوفيق مشتمل. فكأن هذا من أبرز ما عرف به الإمام النووي، وإن لم يذكر في ترجمته شيء في ورده كم يقرأ، ولعل هذا من إخفائه لعمله. طيب، هنا طبعا ذكر يعني أشياء كثيرة في صفته، لكن نبدأ من بداية حياته. ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 و600، سنة 31 و600، ونشأ ببلده نوى. قال: وكان آية في النجابة من صغره، وقرأ بها القرآن. والإمام النووي رحمه الله تعالى، الله تعالى كأنه اختاره واصطفاه من نعومة أظفاره. قال ابن العطار: ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي رحمه الله قال: رأيت الشيخ محي الدين النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. شوف كيف حبب إليه القرآن، أحب إليه من اللهو واللعب والتجارة وكل شيء، وهو ابن 10 سنين. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن، قال: فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لا، إنما أنطقني الله بذلك. فحرص عليه والده وختم القرآن قد ناهز الاحتلام. يقول الشيخ الدقر، ومن العباد المعروفين في زماننا، أدره رحمه الله ولا، المهم علق على هذه الحادثة أو هذه النشأة للنووي، قال: هذه الفراسة من هذا الشيخ المراكشي أنفع للمسلمين من كل عمل صالح له. يعني سبحان الله، ما يدري الواحد الإخوة أي عمل ينجيه من النار ويبارك الله له فيه. يعني يقول هذا الشيخ المراكشي هو سبب اهتمام المحفظ النووي ومؤدبه بالإمام النووي، وبالفعل يعني حتى يعني علمه القرآن وختم القرآن على يده بسبب هذا الشيخ المراكشي. يقول هذا يعني هذه الفراسة وهذه المشورة من أنفع الأعمال الصالحة لهذا الشيخ المراكشي. وأيضا مما ذكر في صغره، هذا ذكره والده كما في ترجمة ابن العطار، يقول كان عمر الإمام النووي 7 سنين. قال والده كنت نائما بجنبه ليلة 27 من رمضان. قال فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني، شوف عمره 7 سنوات، قال فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني وقال يا أبا ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار، ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ قال واستيقظ أهله جميعا فلم نرى كلنا شيئا. قال والده فعرفت أنها ليلة القدر. يعني هذه كرامة من الله تعالى لهذا الطفل الذي يريد الله تعالى أن يجعل له شأنا عظيما. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. وهكذا نشأ الإمام النووي رحمه الله تعالى ببلده نوى، و اسمحوا لي يعني أن الترجمة قد ما تكون مرتبة 100%، لكن أمشي على الموجود. قدم دمشق في 49، يعني ولد 31 وقدم دمشق 49، يعني يكون كم عمره؟ 18 سنة، نعم 18 سنة. فقرأ التنبيه في 4 أشهر ونصف، والتنبيه معروف كتاب شيرازي في فقه الشافعية ألفه في 14 عاما، فقرأه في 4 أشهر ونصف وحفظ ربع المهذب، المهذب للشيرازي، نعم به راح. طيب، وتنبيه الشيرازي أيضا صح؟ نعم نعم، تنبيه المهذب كلاهما. فأقبل النووي رحمه الله تعالى على حفظ يعني هذه الكتب ودراستها في سن مبكرة أيضا. وعندما ذهب إلى دمشق سكن المدرسة الرواحية، هناك سكن المدرسة الرواحية وهي الآن طبعا هي مدرسة يقولون رواحة بناها زكي الدين ابن رواحة في 600 للهجرة، ودرس فيها ابن الصلاح وابناء السبكي، ويعني هي يعني قريبة من الجامع الأموي. والآن هي دار سكن، وهذا مسكن الإمام النووي الوحيد حتى مات في هذا يعني المسكن. كان بيتا صغيرا لطيفا عجيب الحال، يعني يسعه هو، هذا سكنه من صغره إلى وفاته، ما جدد له سكن. و قال لزم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد طبعا هو مكتوب عندكم المغربي، لكن هذه كان تصحيف، والصحيح المعري بدون المغربي، ما في مغ، هو مقدسي. ونبه على هذا الشيخ مشهور يعني، قال انظر سير أعلام النبلاء مجلد 23 248، لأنه من المقادسة، هو مقدسي ومعري. طيب، طبعا أول ما ذهب الإمام النووي لدمشق يقول بقيت نحو 2 لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير. هذا من علو همة الإمام النووي في طلب العلم. تأمل، يقول بقيت نحو 2 لم أضع جنبي إلى الأرض، يعني هذا ما يكاد يصدق. لكن المقصود والله أعلم أنه يعني ما كان ينام إلا نوما يسيرا، وكما ذكر في ترجمة أيضا ذكر بعضهم أنه كان يستند، إذا جاءه النوم يستند ثم يستيقظ، وهكذا يعني كل حياته تحصيل وطلب ليل ونهار، وينام يعني سويعات قليلة جدا. وحج مع والده سنة 51 و600، يعني لما بلغ 20 سنة. فحم من أول ليلة خرجوا من نوى إلى يوم عرفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: كان رحيلون أول رجب، فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من شهر ونصف. قال والده: فما تأوه ولا تضجر، هكذا كان راضيا. ثم بعد رحلة الحج عاد إلى دمشق ولازم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المعري. يقول ابن العطار قال عنه والده: ولم يتأوه قط، فلما قضينا المناسك ووصلنا إلى نوى ونزلنا إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا، ولم يزل يشتغل، قال: ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيخه المذكور في العبادة. أن هذا الشيخ نفسه هو إسحاق بن أحمد. قال: ولم يزل يقتفي آثار شيخه المذكور في العبادة من الصلاة وصيام الدهر والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلى أن توفي. طبعا إخوة تعرفوا مسألة صيام الدهر، يعني جمهور العلماء على الاستحباب، يعني لمن أطاق ذلك ولمن لم يضيع حق من الحقوق. وحملوا حديث عبد الله بن عمرو كما تعرفون على أنه متزوج ولابد أن يعطي أهله حقهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وذلك ثبت صيام الدهر عن جمع من الصحابة، أنس وعائشة وعمر وابن عمر، يعني جمع من الصحابة. فالإمام النووي كان ممن يصوم الدهر، تخيل يعني واحد في شبابه يصوم الدهر. الله أكبر، الله أعلم. لأن شيخ هذا كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان وصفه النووي بكثرة عبادته، قال: أخذت الفقه عن جماعات أولهم هذا الشيخ إسحاق بن أحمد المعري الذي توفي سنة 650 للهجرة. قيل في ترجمته: كان قدوة في الورع، يمتنع عن المناصب ويقول: في البلد من يقوم مقامي. كان يدمن الصيام، يقول النووي: أحبني محبة شديدة وجعلني أعيد الدروس في حلقته لأكثر الجماعة، يعني جعله خليفة له وهو يعني حي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لازم تحصيل العلم مع العبادة والزهد والصيام وكثرة الصلاة وتلاوة القرآن، هذا الذي نفعه وكان سببا في بركة العلم الذي حصله. كان الإمام النووي يقرأ في اليوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. قال: درسين في الوسيط الغزالي، ودرسا في المهذب للشيرازي، هي كلها في الفقه، ودرسا في الجمع بين الصحيحين الحميدي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في اللغة، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للإمام فخر الدين الرازي، ودرسا في أصول الدين في الإرشاد لإمام الحرمين. قال: وكنت أعلق ما يتعلق بذلك من الفوائد، يعني ليس مجرد حضور، كان يكتب الفوائد. قال: وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. قال: وإذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. كأن شغف بالعلم وقذف الله في قلبي حب العلم، حياته كلها علم، كلها تحصيل دراسة. نحن اليوم يا الله في الأسبوع كل واحد يحضر 2-3 درس يشوف نفسه يا يعني ما عنده وقت، وهذا في اليوم الواحد 12 درس، كل يوم 12 درس، شوف كيف التحصيل. قال: وعزمت مرة على الاشتغال بالطب، أنه ما شاء الله موسوعي يقرأ كل شيء فلن يضره ذلك. يقول: فاشتريت القانون، القانون هذا لابن سينا، قال لي أقرأه، فأظلم علي قلبي وبقيت أياما لا أشتغل بشيء. ففكرت فإذا هو من القانون فبعته في الحال. وفي ترجمة ابن العطار قال فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب، فاستنار قال فبعته في الحال فاستنار قلبي ورجع إلي حالي وعدت إلى ما كنت عليه أولا. يعني شوف كيف هذا الإخوة، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص إيمانه. قال ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. كيف تأتيك نزغات الشيطان؟ هكذا الآن نحن جميعا تمر بنا لحظات نفتر فيها عن العلم، نقصر فيها مع القرآن ومع العبادة، وأحيانا هكذا وأحيانا هكذا، الواحد منا ممكن يتخبط ولا يدري ما السبب في هذا من كثرة الذنوب التي نقترفها، الله المستعان، حتى ما عرفنا أن نميز بين هذا وهذا. لكن تأمل، هو يقرأ ماذا؟ يقرأ كتاب في الطب لابن سينا، يقول فأظلم قلبي. طبعا هذا الإخوة لا يفهم منه ذم الطب، وإنما كما يعني ذكر بعضهم أن يعني الإمام الشافعي مثلا قال العلم علمان، علم فقه للأديان وعلم طب للأبدان. فقالوا الجواب إذن عن ما حصل للنووي أن الذي مدحه الشافعي هو الطب النبوي والطب النافع للمسلم للناس، وهو المجرد عن أصول الفلاسفة الذي صرح صاحب القانون في أوله في أول كتاب القانون وهو ابن سينا بامتناء الطب المورد في كتابه عليها. فإذا القانون لابن سينا فيه فلسفة وفيه يعني علم الكلام، ولذلك يقول أظلم علي قلبي. سبحان الله. طبعا شيوخه كما عرفنا هذا أول شيوخه كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المعري المقدسي، توفي سنة 650 كما عرفنا، يعني تأثر كثيرا بشيخه، يعني لأن شيخه كان صاحب عبادة وإدمان للصيام، فتعلق به النووي وهكذا تأثر به. هذه بركة يعني الدراسة الإخوة عند العلماء الكبار. نحن يعني نسأل الله أن يعفو عنا، لكن بالفعل يعني لا تزهد في مجالس العلماء الكبار، حتى لو ما رأيت يعني في كلامهم كثير كلام، مجرد تعليقات يسيرة، لكن تنتفع والله من أدبه وسمته. وهذا هو العلم، نحن نتكلم كثيرا لكن علم هذا المكتوب في الكتب. قال وكمال الدين سلار ابن الحسن بن عمر الإربلي المتوفى سنة 70 و600. نعم. قال والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي المتوفى سنة 54 و600. قال ابن عطار هو أجل شيوخه، هذا عبد الرحمن بن نوح المقدسي. ومنهم القاضي أبو الفتح عمر بن بندار التفليسي، هذا قرأ المنتخب للرازي وقطعة من المستصفى، يعني هذا شيخ في أصول الفقه. قال وشرح أكثر صحيح البخاري على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي، وكذلك صحيح مسلم وجملة مستكثرة من الجمع بين الصحيحين للحميدي. وقرأ النووي كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، هذا كتاب عظيم. الآن كتاب المزي تهذيب الكمال هو تهذيب لكتاب عبد الغني المقدسي، فهذا تهذيب الكمال الآن في هذه المجلدات الكبيرة، فما ظنك بكتاب الكمال؟ وهذا تهذيب الكمال. قرأه النووي، تأمل، قرأ هذا الكتاب على شيخه أبي البقاء خالد بن يوسف النابلسي وعلق عليه الحواشي، وهكذا يعني مشايخ يعني كثر رحمهم الله تعالى. ومن تلاميذه جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، صاحب كتاب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، هذا من تلاميذ النووي. طبعا نسينا أيضا أن نذكر من مشايخ النووي، نذكر البارزين، العلامة الجمال أبي عبد الله ابن مالك النحوي، هو صاحب الألفية، صحيح؟ نعم، هو نفسه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، نعم. فيعني درس عليه، وأيضا ابن الفركاح هذا ذهب به أبوه أولا إلى هذا الشيخ، لكن لم يستمر عنده لأن لم يكن له سكن هناك. ابن عطار لما كان يذكر يعني مشايخ النووي وتلاميذه ذكر قول يحيى بن معاذ رحمه الله، قال أرأف، قال يحيى بن معاذ العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم، لأنهم يحفظون، قال لأنهم يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها، وآباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من الدنيا وآفاتها. قال يعني الآباء العلماء، وأما الآباء الجهال فلا يحفظونهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أعلم. سبحان الله، العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم، لأنهم يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها، وآباؤهم وأمهاتهم يحفظون من الدنيا وآفاتها. وكذلك قال ابن قال أيضا القاضي، قاضي ابن النقيب، هذا أيضا من تلاميذ النووي، وغيرهم يعني كثير. ويقول اليافعي رحمه الله تعالى، توفي سنة 768، قد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه وتعالى بعد موته، فظهرت بركتها على كتبه فحظيت بقبول العباد. هذا نقله السخاوي في ترجمة النووي. يعني أعجبني هذا التعبير، يعني نظرة جمالية من نظرات الحق، يعني سبحان الله، يعني كما أن الله تعالى يستمع لقارئ القرآن إذا قرأ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال العلماء هذا ليس خاصا بالأنبياء، فالله تعالى يسمعك، الله تعالى يراك، ما ظنك إذا رآك الله تعالى ونظر إليك نظرة جمالية كما عبر اليافعي، نظرة جمالية يعني كما يفرح الله تعالى من عبد من عباده، أو يعجب من عبد من عباده. فهكذا يعني كما جاء في بعض الحديث وروي أن ربك يعجب من الشاب ليس له صبوة، عندما يراك وأنت مقبل بكليتك على ما يحب الله ويرضاه، تريد القرب من الله، تريد أن تنفع نفسك بالعلم والعبادة، ويكون هذا بصور غير طبيعية كما فعل نو، يعني منهمك ومقبل إقبالا كليا على العلم وعلى العبادة، فما ظنك ماذا يفعل الله تعالى به؟ ترى الأثر الآن. ذكر هنا بعض كتب الإمام النووي، الروضة، روضة الطالبين، هي عمدة في المذهب، فرغ منها سنة 69 و600، شرح المهذب وهو المجموع، قال الإسنوي هذا الشرح من أجل كتبه وأنفسها. وطبعا توفي قبل أن يكمله، أكمله السبكي إلى باب الرد بالعيب ثم المطيعي، لكن يعني شرح النووي لا يدانيه شرح. يعني هو بدأ به في أواخر حياته في سنة 92 و600، لكن يعني هو توفي كما هو معلوم سنة 76 و600، ف يعني ختم ربع العبادات سنة 74 و600 قبل وفاته بسنتين. وكذلك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قال السخاوي وهو عظيم البركة. حقا يعني شرح مسلم يعني على سهولته للنووي، يعني ما تجد فيه الشرح والتفصيل مثل فتح الباري لابن حجر، لكن فيه بركة عظيمة هذا الشرح، وهو المعتمد في شرح مسلم. قال وكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وشرح قطعة من صحيح البخاري. قال له كتاب التحقيق أيضا، هذا في المذهب لكن لم يكمل. وهكذا يعني كتب كثيرة، ومن أشهرها رياض الصالحين. قال السخاوي إنه جليل لا يستغنى عنه، وما يكاد الآن يخلو منه بيت مسلم. شوف رياض الصالحين، ويدرس في المساجد، ويعني يحفظه طلاب العلم. والأذكار، الأذكار للنووي أيضا كتاب مبارك لا يستغنى عنه. قيل بع الدار واشتري الأذكار، هكذا كانوا يقولون. والأربعين النووية التي يعني ملأت العالم كله، الأربعين النووية يعني ما يبدأ طالب العلم بدراسة العلم إلا ويقرأ ويحفظ الأربعين النووية لإمام النووي رحمه الله تعالى. و يعني كتب كثيرة، وسنأتي لكتابنا المنهاج. وهكذا هو طبع له المنثورات، فتاوى جمعها تلميذه ابن العطار. قال السخاوي بعد أن ذكر كثيرا من مؤلفاته، فهذه نحو من 50 تصنيفا، كل ذلك كما قال الكمال الأدفوي في زمن يسير وعمر قصير. 50 تصنيفا في زمن يسير وعمر قصير، لأنه يعني كما تعرفون يعني توفي سنة 76 و600، يعني عمره 45 سنة. تخيل عاش 45 سنة، لكن انظر إلى البركة في مؤلفاته. ومن مؤلفاته المهمة التي لا بد أن ننبه عليها الإخوة، جزء، هكذا اسم الكتاب، جزء فيه اعتقاد السلف في الحروف والأصوات. جزء فيه اعتقاد السلف في الحروف والأصوات. هذا في 80 صفحة تقريبا، وهو مطبوع. فرغ منه النووي رحمه الله تعالى في يوم الخميس 13 من ربيع الأول سنة 76 و600، يعني قبل وفاته ب3 أشهر ونصف تماما، يعني وتوفي في شهر رجب، وهذا يعني في 24 من رجب. وهذا الكتاب فرغ منه في 13 من ربيع الأول سنة 76، سنة اللي مات فيها، قبل أن يموت ب3 أشهر ونصف فرغ من هذا الكتاب. هذا الكتاب الإخوة صرح فيه النووي رحمه الله تعالى باختيار ما عليه السلف في أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وهذه عقيدة ما يمكن أن يصرح بها الأشاعرة. وهذا والله أعلم يدل على تراجع الإمام النووي عن ما كان عنده من أشعرية، لأن عندما يثبت الحرف والصوت لله، والأشاعر عندهم قاعدة، أولا ما يثبتون الصفات الاختيارية ويقولون هذه من باب الحوادث، لكن لما يثبت الإمام النووي مثل هذا فهذا يعني يدل على أنه على اعتقاد السلف بإذن الله. وإن كان عنده شيء من الأشعرية فهذا كان قبل أن يؤلف هذا الكتاب. و كما تعرفون الأشاعرة ما يمكن أن يقولوا بهذا أبدا، يعني يقولون كلام نفسي. أما الإمام النووي صرح في هذا الكتاب بهذا، والله أعلم. طيب نقرأ شيء من ما ورد في ترجمة ابن العطار أيضا. بعض يعني مواقف لطيفة نمر عليها. يقول النووي، يقول ابن العطار ذكر لي رحمه الله تعالى، قال كنت مريضا، يعني النووي يقول له كنت مريضا بالمدرسة الرواحية، هذه المدرسة التي نشأ فيها، فبين أنا في بعض الليالي في الصفة الشرقية منها والدي وإخوتي وجماعة من أقاربي نائمون إلى جانبي، إذ نشطني الله وعافاني من ألمي فاشتاقت نفسي إلى الذكر فجعلت أسبح، فبين أنا كذلك بين الجهل والإسرار إذا شيخ حسن الصورة جميل المنظر يتوضأ على حافة البركة وقت نصف الليل أو قريب منه، فلما فرغ من وضوئه أتاني وقال لي يا ولدي لا تذكر الله تعالى وتهوش على والدك وإخوتك وأهلك ومن في هذه المدرسة، فقلت يا شيخ من أنت؟ قال أنا ناصح لك ودعني أكون من كنت. قال فوقع في نفسي أنه إبليس، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعت صوتي بالتسبيح فأعرض ومشى إلى ناحية باب المدرسة. قال فانتبه والدي والجماعة على صوتي، فقمت إلى باب المدرسة فوجدته مقفلا، قالوا فتشتها فلم أجد فيها أحدا غير من كان فيها، فقال لي والدي يا يحيى ما خبرك؟ فأخبرته الخبر فجعلوا يتعجبون وقعدنا كلنا نسبح ونذكر. هو اليوم شياطين الإنس كفوا إبليس أن يفعل مثل هذا، اليوم ما يحتاج إبليس يأتي يشغل طالب علم عن تسبيح ولا عن طلب العلم، الموبايلات ما تقصر والمقاطع ووسائل التواصل ما تقصر خلاص، وكلها في النهاية من وساوس الشيطان وتلبيس إبليس على طالب العلم وإشغال به هذه السفاسف. وانظر كيف الإمام النووي وإقباله على الدروس وأيضا يعني عندما تنظر إلى قراءة للكتب على المشايخ، سمع البخاري ومسلما سنن أبي داود والترمذي، وسمع النسائي بقراءته وموطأ مالك مسند الشافعي وأحمد بن حنبل والدارمي وأبا عوانة مستخرج يعني أبي عوانة على مسلم وأبا يعلى الموصلي وسنن ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل في التفسير للبغوي وكتاب الأنساب لزبير بن بكار والخطب النباتية أو ماذا النباتية طيب ورسالة القشيري وعمل يوم والليلة لابن السني وكتاب آداب السامع والراوي للخطيب وأجزاء كثيرة غير ذلك. قال نقلت ذلك جميعه من خط الشيخ رحمه الله، يعني هذه كتب سمعها على المشايخ، متى كانوا يسمعون ويقرؤون مثل هذه الكتب المطولة؟ يعني حياتهم كلها في العلم، يصبح من أول النهار يقرأ ممكن الدرس يستمر إلى صلاة الظهر، ولا متى ينهون مثل هذه الكتب وعمره 45 سنة. قال وقرئ عليه البخاري ومسلم بدار الحديث الأشرفية سماعا وبحثا، وحضرت مسلما وأكثر البخاري وقطعة من سنن أبي داود، وقرئ عليه الرسالة القشيري وصفوة الصفوة هذا لابن الجوزي وكتاب الحجة على تارك المحجة لنصر الدين المقدسي بحثا وسماعا، الله أكبر. قال ابن العطار وحضرت معظم ذلك وعلقت عنه أشياء في ذلك وغيره، فرحمه الله ورضي عنه. يقول وذكر لي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى في ذهابه في الطرق ومجيئه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على هذا الوجه نحو 6 سنين، يعني وهو في الطريق وفي الليل وفي النهار وكل حياته في العلم. قال ثم إنه اشتغل بالتصنيف والإشغال والإفادة والمناصحة للمسلمين أولاتهم. وهناك كلمة أظن الإسنوي ذكر عندما كان يذكر مؤلفات النووي والسر في تأليف مثل هذه المؤلفات الكثيرة مع قصر عمره، قال كان تحصيله تدريسا، يعني كان إذا يعني أراد أن يحصل العلم أو يدرس العلم يحضر تحضيرا دقيقا جدا وكأنه كتاب. فالكتب التي ألفها كأنها هي يعني ثمرت دراسته وثمرت يعني تدريسه، وبهذا يعني بارك الله تعالى له. قال: مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء وإن كان بعيدا من ورعه، والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب، يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة، وكان محققا في علمه وفنونه، مدققا في علمه وكل شؤونه، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه وغريبه وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه إلى آخر كلامه. يقول: ذكر لي صاحبنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي الفاضل نفع الله به في حياة الشيخ رحمه الله، قال: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة، وهو يردد قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، مرارا بحزن وخشوع، حتى حصل عندي من ذلك شيء الله به عليم. وكان رحمه الله إذا ذكر الصالحين أو إذا ذكر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير واحترام، سودهم وذكر مناقبهم وكراماتهم. ومما يدل على هذا كما ذكر الشيخ مشهور في تعليق له، نقل من كتاب الأذكار في آخر الكتاب باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست بمكروهة، يعني بعض العلماء أخطأوا كرهوا بعض الألفاظ وهي ليست مكروهة. قال الإمام النووي لما ذكر هذا: واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ، شوف ما أسميهم، قال: لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم. وكان رحمه الله لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد عشاء الآخرة، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر. كان يواصل الصيام، يعني يصوم الدهر، فكان يفطر بعد صلاة العشاء ثم يشرب الماء على السحور، هذا أكله وشربه. قال: وكان لا يشرب الماء المبرد، وكان لا يأكل فاكهة دمشق، فسألته عن ذلك فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من هو تحت الحجر شرعا، والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة والمصلحة. يعني يقول الآن فسد الزمان الذي هو فيه هكذا، يعني من دقيق ورعه، فقال: الناس يعني ما يتصرفون في أملاك هؤلاء على وجه المصلحة ويتوسعون، فيخشى من ذلك. قال: وكان قوته، هذا السخاوي نقله، وكان قوته على أرض يزرعها والده ويرسل منها ما يقتات به على سبيل الضرورة. يعني دقة في الورع والزهد، هذا لنفسه ما يحرم هذا على الناس رحمه الله. وقال ابن العطار: ذكر لشيخنا العارف القدوة ولي الدين أبو الحسن علي المقيم بجامع بيت لهيا، هذه قرية بدمشق خارج دمشق، قال: كنت مريضا بمرض يسمى النقرس، هذا معروف يسمى مرض الملوك، يعني يكون في وجع شديد في مفاصل القدم، قال: في رجلي، فعادني الشيخ محي الدين قدس الله روحه، قال: فلما جلس عندي شرع يتكلم في الصبر، قال: فكلما تكلم جعل الألم يذهب قليلا قليلا، فلم يزل يتكلم فيه حتى زال جميع الألم كأن لم يكن قط. قال: وكنت قبل ذلك لم أنم الليل كله من الألم، فعرفت أن زوال الألم من بركته رحمه الله، يعني بركة دعائه وذكر لله تعالى وكلام ورقية له. وذكر المفتي رشيد الدين إسماعيل بن المعلم الحنفي فسح الله في مدته، قال: عذلت الشيخ محي الدين، يعني لمته في عدم دخول الحمام، والحمام يعني للاغتسال، يعني يكون هناك ترفه وتنظف للبدن، يعني ليس مجرد الغسل في البيت. قال: عذلته في عدم دخول الحمام وتضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله، وقلت له: أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده، فقال إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر عظمه، يعني ذكر بعض السلف. قال فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا هذه، ولا يلتفت إلى ما نحن فيه، ما لغرض في الدنيا أبدا. قال ورأيت رجلا من أصحابه قشر خيارة ليطعمه إياها فامتنع من أكلها وقال أخشى أن ترطب جسمي وتجلب النوم. لا إله إلا الله. قال ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو 1000 كراس بخطه، وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة، وخوفني إن خالفت أمره في ذلك، فما أمكنني إلا طاعته، وإلى الآن في قلبي منها حسرات. يعني هذه 1000 كراس كتبها بيده النووي رحمه الله تعالى، لكن من تمام ورعي وخوفي رأى أنها ما تصلح للنشر، مع أن عالم جليل، ويعني قد يقال الناس ينتفعون مهما كان، ويعني الناس يحتاجون أقل ما عنده كما يقال الآن في زمانه، لكن انظر كيف يعني خوفه وغسلها ومسحها، هذا من ورعه رحمه الله تعالى. قال وكان لا يأخذ من أحد شيئا ولا يقبل إلا ممن تحقق دينه ومعرفته ولا له به علقة من إقراء أو انتفاع به، قاصدا الخروج من حديث القوس. تعرفون حديث يعني من علم القرآن أو ذلك الصحابي لما علم يعني غيره أو علم صاحبه شيئا من القرآن فأهدى إليه قوسا فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والحديث يعني فيه كلام، لكن انظر إلى ورائه. قال قاصدا الخروج من حديث القوس والجزاء في الدار الآخرة، وربما أنه كان يرى نشر العلم متعينا عليه، فيرى أنه إذا أخذ أي شيء على العلم ما يمكن ما يجوز، فما كان يأخذ أبدا. لا إله إلا الله. قال مع قناعة نفسه وصبرها، والأمور المتعينة لا يجوز أخذ الجزاء عليها في الدار الدنيا، بل جزاؤه في الدار الآخرة شرعا، إلى آخر كلام. قال وكنت جالسا بين يدي قبل انتقاله بشهرين ونحوها، وإذا بفقير قد دخل عليه وقال الشيخ فلان من بلاد صرخد، يعني هذه من قريبة من بلاد حوران، يعني في ضواحي دمشق، وأرسل معي هذا الإبريق لك. نعم، يعني أرسل شيخ من حوران إبريق للشيخ النووي. قال فقبله الشيخ وأمرني بوضعه في بيت حوائجه، فتعجبت منه لقبوله، فشعر بتعجبي فقال أرسل إلي بعض الفقراء زربولا، يعني نعلا، نعل من جلد المعز يسمى الزربول، وهذا إبريق، فهذه آلة السفر. ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده فقال لي قد أذن لي في السفر، فقلت كيف أذن لك؟ قال بين أنا جالس هنا، يعني في بيتي في المدرسة الرواحية، قال وقدامه طاقة مشرفة عليها مستقبل القبلة، قال إذ مر علي شخص في الهواء من هنا ومر كذا يشير من غرب المدرسة إلى شرقها وقال قم سافر لزيارة بيت المقدس. وهذا الإخوة مثل هذا يعني يكون الله أعلم من باب الكرامات. قال وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة، فإذا هو السفر الحقيقي، يمكن كان يظن سفر بالقلب أو كذا. يقول ثم قال لي قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا، فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها بعض مشايخه فزارهم وقرأ شيئا ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء كالشيخ يوسف الفقاعي والشيخ محمد الأخميمي وشيخنا الشيخ شمس الدين بن أبي عمر شيخ الحنابلة وهو أجل شيوخه، ثم سافر صبيحة ذلك اليوم وجرى معه وقائع ورأيت منها أمورا تحتمل مجلدات، شوف ما كتبها، لعلنا نسأل الله أن نلقاه في الجنة ويحدثنا. قال: فسار إلى نوى وزار القدس، كان في دمشق، فسار إلى نوى وزار القدس والخليل عليه السلام. طبعا هذا إن صح قبر إبراهيم لكنه مشهور هناك. ثم عاد إلى نوى ومرض عقب زيارته بها في بيت والده، فبلغني مرضه فذهبت من دمشق لعيادته، ففرح رحمه الله بذلك، ثم قال لي: ارجع إلى أهلك. ودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت 20 من رجب 76. ثم توفي ليلة الأربعاء المتقدم ذكرها، المتقدم يعني ذكرها 24 من رجب. فبين أنا نائم تلك الليلة إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم الجمعة: الصلاة على الشيخ ركن الدين. قال: فصاح الناس لذلك النداء، فاستيقظت فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلم يكن إلا ليلة الجمعة عشية الخميس إذ جاء الخبر بموته، فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته، وصلي عليه بجامع دمشق، فتأسف المسلمون عليه تأسفا بليغا، الخاص والعام والمادح والذام، ورثاه الناس بمراثي كثيرة. وهذا من حسن خاتمته، كيف أن الله تعالى وفق له توديع أصحابه وأحبابه وزيارة بيت المقدس والصلاة هناك، ثم يعني رجع إلى أهله ومات هناك. وأيضا مما ذكر في ترجمته: لما توفي رحمه الله ودفن، أراد أهله وأقاربه وجيرانه أن يبنوا على ضريحه قبة وأجمعوا على ذلك. قال: إذ جاء رحمه الله في النوم إلى أكبر امرأة من قرائبه، قال: أظنها عمته، وقال لها: قولي لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من البنيان، فإنه كلما بنوا شيئا يهدم عليهم. قال: فانتبهت منزعجة فقصت عليهم الرؤيا، فامتنعوا من البنيان وحوطوا على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها. وللأسف يعني بني على قبر بعد ذلك يعني بناء، والله أعلم. قال ابن العطار: وقال لي جماعة من أقاربي وأصحابه بنوى إنهم سألوه يوما أن لا ينساهم في عرصات القيامة، فقال لهم: إن كان ثم جاه والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي، ولا أدخلها إلا بعده. قال: فرحمه الله ورضي عنه، لقد جمعت هذه الحكاية من الأدب مع الله عز وجل ومن الكرم ما لا يخفى على متأمل فطن. قال: إن كان ثم جاه والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي، ولا أدخل إلا بعده، يعني يهضم نفسه ويرى أنه لا شيء. قال: كنت يوما بين يديه لتصحيح درس عليه في مختصر علوم الحديث الأصغر له، فلما فرغت منه قال لي: رأيت الليلة في المنام كأني كنت سابحا في بحر، وكأني خرجت منه إلى شاطئ، وإذا أنا بشخص قد غرق فيه وقد تعلق بخشبة على وجهي لحظة ثم غرق. قلت: يا سيدي، علمت الشخص من هو؟ قال: نعم. قلت: من هو؟ قال: ابن النجار. قلت: فما أولته؟ قال: يظهر قليلا ثم يخفى خفاء لا ظهور بعده مع نفاق في قلبه. وكان من قصة المذكور أنه سعى في إحداث أمور على المسلمين باطلة، فقام الشيخ النووي قدس الله روحه مع جماعة من علماء المسلمين فأزالوها بإذن الله تعالى، ونصر الله الحق وأهله، فغضب لذلك لكراهيته مصلحة المسلمين ونصيحة الدين، وبعث إلى الشيخ يهدده ويقول: أنت الذي تحزب العلماء على هذا. فكتب إليه الشيخ قدس الله روحه كتابا هذا صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من يحيى النووي: اعلم أيها المقصر في التأهب لمعاده، التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهازه له وزاده، أني كنت لا أعلم كراهتك لنصرة الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، حملا مني لك على ما هو شأن المؤمنين من إحسان الظن، إلى يعني نصيحة لهذا يعني المفتون، صلى الله السلام والعافية. يقول أيضا ابن العطار: ذكر لي صاحبنا الشيخ أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن بن سالم الشافعي جعل الله في بقيته البركة غير مرة. قال: ذكر لي الشيخ الصالح الصدوق المعمر أبو القاسم بن عمير المزي، وكان من الأخيار، أنه رأى فيما يرى النائم بالمزة رايات كثيرة. قال: وسمعت نوبة تضرب، فتعجبت من ذلك، فقلت: ما هذا؟ قيل: الليلة قطب يحيى النواوي. قطب يعني جعل قطبا، يعني هذه تعرفون مصطلحات الصوفية، يعني أكبر الأولياء عندهم يسمى القطب، يعني يقولون هو موضع نظر الله في كل زمان. يعني المقصود، طبعا نحن نبتعد عن مثل هذا، لكن المقصود لا شك أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وأولياء الله درجات، ما تدري لعل عبدا من عباد الله ينظر الله إليه ويستبشر به ويفرح به. فيقول في الرؤيا: قيل لي قطب الليلة قطب يحيى النواوي. قال: فاستيقظت من منامي ولم أكن أعرف الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك. قال: فدخلت يعني دمشق في حاجة، فذكرت ذلك لشخص، فقال: وشيخ دار الحديث الأشرفية، هذا النووي وشيخ دار الحديث الأشرفية، لأنه قام بالتدريس فيها. قال: وهو الآن جالس فيها لميعادها. قال: فاستدللت عليها ودخلتها، فوجدته جالسا فيها وحوله جماعة، فوقع بصره علي. يقول: لما رآني النووي قال: فنهض إلى جهتي وترك الجماعة ومشى إلى طرف إيوانها ولم يتركني أكلمه. قال: ولم يتركني أكلمه، وقال: أكتم ما معك ولا تحدث به أحدا. ثم رجع إلى موضعه ولم يزد على ذلك، ولم أكن رأيته قبلها ولم أجتمع به بعدها. طبعا هذا الله أعلم الإخوة، يعني يحمل على كرامته، وهي رؤية مبشرة، ولعل الله أعلمه قذف في قلب هذا، والله أعلم. طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن هذا ممكن يكون من باب الكرامة، والله أعلم. وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى شديد النصح لولاة الأمر، ويمثل المنهج الوسط في السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء لهم وتعظيمهم، وفي الوقت نفسه لا يخاف الله لومة لائم، ويؤدي النصيحة لولاة الأمر. وذكر ابن عطار كثيرا من كتبه لولاة الأمر، نأخذ يعني مقاطع منها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يحيى النواوي: سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله الكريم له الخيرات وتولاه بالحسنات، بلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين. نشوف كيف يدعو لولي الأمر. قال: وينهى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك. ثم يعني إلى أن قال: وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر في التأخر عنها، ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى، وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه، وذكر هكذا. قال: وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، قد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهو من فضل الله، وهكذا، يعني بين الترغيب والترهيب. فلما وصلت هذه الرسالة لولي الأمر غضب من كلام النووي، وهدد الرعية بسبب نصيحة النووي، وهدده، فرد عليه بكلام، قال: وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا وتهديد طائفة، فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه، وأي حيلة لضعفاء المسلمين المفرقين في أقطار ولاة السلطان في كتاب كتبه بعض المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم، ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه. وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكبر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بالحق حيثما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفع في آخرته ودنياه، ويكون سببا لدوام الخيرات له، إلى آخر ما يعني ذكره رحمه الله تعالى. وهذه كلها رسائل سرية بينه وبين يعني ولي الأمر، امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نصح الحاكم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وطبعا أيضا الإمام النووي توفي في الثلث الأخير من الليل، في هذا الوقت المبارك، في الرابع ليلة الأربعاء 24 من رجب 76 و600، دفن يعني بنواء رحمه الله تعالى. هذه بعض الأخبار المتفرقة يعني من ترجمة ابن العطار. وبالنسبة لكتابنا يعني منهاج الطالبين، قال السيوطي رحمه الله تعالى: وهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين. قال السخاوي: من وفور جلالته وجلالة مؤلفه انتساب جماعة ممن حفظه إليه، فيقال المنهاجي، خلاص يسمى فلان المنهاجي. لماذا؟ لأن حفظ المنهاج، وهذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب. قال ابن العطار: ولما اختصر المحرر للرافعي رحمه الله المسمى بالمنهاج، حفظه بعد موته خلق كثير، وقف عليه في حياته شيخنا الأديب الفاضل رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي شيخ الأدب في وقته، فامتدحوا بأبيات حسنة، ووقف عليها الشيخ بخطه، قال: اعتنى بالفضل يحيى فاغتنى عن بسيط وجيز نافع. طبعا البسيط للغزالي، وعنده البسيط والوسيط والوجيز. قال: وتحلى بتقاه فضله، فتجلى بلطيف جامع ناصبا أعلام علم جازما بمقال رافعا للرافع، فكأن ابن الصلاح حاضر وكأما غاب عنا الشافع. وقال لي شيخنا العلامة شيخ النحاة ابن مالك رحمه الله، وذكر المنهاج، وذكر المنهاج لي بعد أن كان وقف عليه، قال: والله لو استقبلت من عمري ما استدبرت لحفظته، وأثنى على حسن اختصاره وعذوبة ألفاظه. والمنهاج الإخوة، حتى نفهم من أين أتى المنهاج وما يعني السلسلة التي تربط المنهاج بكتب الشافعي، فالإمام الشافعي صنف كتبا كثيرة في الفقه: الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني. طبعا مختصر المزني اختصر يعني الأم للشافعي وضمنه اختياراته. ثم جاء إمام الحرمين الجويني فاختصر كتب الإمام في كتاب نهاية المطلب، كتاب نفيس، كتاب الجويني نهاية المطلب. وفي زمن الجويني كان الشافعية يعكفون على نهاية المطلب، يعني تركوا كل شيء وعكفوا على نهاية المطلب. ثم جاء الغزالي أبو حامد فاختصر نهاية المطلب في البسيط، ثم اختصره إلى الوسيط، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز، كلها للغزالي. كم واحد من مشايخنا والله نسيت، كان يقول ثلاثة ألفها الغزالي: بسي وسي وجي لذي الكمال، يعني بسيط وجيز وسيط. ثم جاء الرافعي رحمه الله فاختصر الوجيز إلى المحرر، ثم جاء النووي واختصر المحرر إلى المنهاج. فهكذا يعني يعني كتب أو هذا الكتاب. و المنهاج الإخوة طرح الله فيه بركة عجيبة، حتى ما يعلم كما قال يعني بعض الشراح، ما يعلم كتاب في الفقه في مذاهب الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم اعتني به كعناية العلماء بالمنهاج، يعني كثرة الشروح، يعني يقال أكثر من 100 شرح أو ما يتعلق من شروح وتعليقات واستدلالات يعني على المنهاج. وهذا يعني كله الإخوة يأتي من ثمرة كما عرفنا إخلاص النووي وإقباله على الله تعالى. قال السبكي في الطبقات: لا يخفى على ذي بصيرة أن الله تبارك وتعالى قال أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي بمصنفاته. قال لا يخفى على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي بمصنفاته. و هنا النسخة هذه التي ذكرناها ذكر أن، ولهذا سنذكره بذات المصطلحات، طبعا إخوة يعني هناك ممكن تكتب في النت تشجير كتب الشافعية، نشوف مثل شجرة يعني تغنيك، هذه شجرة يعني بعدين أنا أخذتها قبل صلاة العصر هكذا كنت أبحث، ففيها يعني كتب الشافعية وكيف تفرعت وكيف جاءت، بس تكتب يعني تشجير كتب الشافعية يطلع لك يعني من الأم بمختصر المزني، ثم عندك نهاية المطلب، عندك الحاوي للماوردي، التعليق لابن الطيب، التعليق للقاضي حسين، بحر المذهب للروياني، هذه كتب متقدمة. ثم إذا أخذنا نحن يعني كتابنا المنهاج كما عرفنا من نهاية بسيط وسيط وجيز والمحرر جاء منهاج الطالبين، ثم المنهاج كما تعرفون الإخوة شروحه كثيرة، وأشهر شرح شرح ابن حجر الهيتمي، توفي سنة 1974، تحفة المحتاج، وهو يعني أنفع هذه الشروح وأعظمها عند الشافعية والعمدة عند الشافعية ما اختاره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. وهناك أيضا يعني نهاية المحتاج للرملي، يقول هذه تلي التحفة، ثم كذلك مغني المحتاج للشربيني، هذه يعني ثلاثة ألفت يعني في المنهاج. ثم كذلك يعني هناك طبعا كتب كثيرة، والحواشي الكثيرة، يعني حاشية الشرواني وحاشية العبادي، وعلى نهاية المحاذي على التحفة، وعلى النهاية حاشية الشبرا ملسي وحاشية الرشيدي، يعني حواشي كثيرة. لكن هناك طبعة جديدة صدرت للتحفة، تحفة المحتاج، في 10 مجلدات كبيرة، طبعة دار الضياء في الكويت ودار الأبواب، هذه من اعتناء الشيخ أنور الداغستاني أو كذا في داغستان، هذه يعني كتاب التحفة مشهور، وكان حققوه على 40 نسخة يعني من النسخ الموجودة عند علماء داغستان. وميزة الطبعة هذه أنهم انتقوا من الحواشي على المنهاج ما فيه الفائدة وجعلوه في هذه الطبعة، فهو يعني يوفر عليك الوقت بدل أن ترجع للفوائد التي في الحواشي. طيب، فإذا الشروح كثيرة يعني على كتاب النووي، يعني ومنها أيضا هذا النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري الشافعي، توفي سنة 808، أيضا هذا في 10 أجزاء، أيضا هذا من أوسع الشروح. وهكذا يعني المختصرات أيضا للمنهاج والحواشي، ويعني شيء عجيب في الاهتمام بهذا الكتاب. ف يعني نحن في الحقيقة يعني ممكن يعني نحسن الظن بالله تعالى ونتفائل خيرا بهذا الكتاب، ويعني كما تعرفون الإخوة نحن المقصود أن يعني ندقق في الحواشي والشروحات وإنما يعني نسير كما عرفنا نذكر المذهب وما ذكره النووي رحمه الله تعالى ثم نذكر المذاهب الأخرى على سبيل الإجمال والأدلة ويعني إذا ظهر شيء من الترجيح والأقرب في هذه المسائل نذكره لأن هذا هو المقصود من دراسة العلم والفقه في الدين والله أعلم. طيب أنا اسمحوا لي على هذه الإطالة لكن والله لما أقرأ الترجمة هذه حقا ترجمة عظيمة للنووي تعرف يعني قدره حقا من أولياء الله تعالى من اختارهم الله تعالى اصطفاهم لنفسه لخدمة دينه فلذلك يعني كتبه فيها هذه البركة العظيمة فنسأل أن يبارك لنا في هذا الكتاب عندما ندرسه ويكون سببا في يعني حصول البركة لنا في الفقه في دين الله تعالى. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ خطبة الكتاب يعني في المجلد الأول لأن ذكر فيها يعني مصطلحات مهمة ستمر علينا يقول مثلا الأظهر الأصح المذهب النص في قول كذا إيش يعني بهذه المصطلحات فعلى الأقل يعني نفهمها فهما يعني ثم ستمر علينا خلال الكتاب فإن شاء الله هذا سيأتي معنا ثم يعني ندخل إن شاء الله في الشرح لكن كما اتفقنا لعلنا نبدأ بماذا بالصيام لقرب شهر رمضان فيكون هذا أنفع إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا المحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.